إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. عثر الزمان عثر الزمان وما درى ما قد فعل ولو استقال من الجناية لم يقل. قد نصب الأرجاء سآل أمية وعن المناصب آل أحمد. قد عزل قد نصب الأرجاء سآل أمية وعن المناصب آل أحمد. قد عزل فدعت لبيعتها أبيا لا يرى إلا الحضيض لها وإن شمخت محا هيهات أن يلقي القياد هيهات هيهات أن ينساق من سن الإباء هيهات أن ينساق من سن الإباء لأمية خوف المنون ويستذيل فتطلبت قتل ابن فاطمة ضلتان فتطلبت قتل ابن فاطمة ضلتان بالاغتيال ولو بوسط البيت حال ما كان يقطع ابن طه حجه خوف المنون، ولا لذاك قد ارتحل، لكنه بالارتحال وحله الإحرام مأمورا من الملك الأجل، فخروجه من مكة ورحيله للطاف في مرضاة رب لم يزل، فعليه قد فرض الإله بكربلا حجة، فعليه قد فرض الإله بكربلا حجا على كل الخطوب قد اشتمل. حجي أنا حجي ما هو بالحج، حجي يوم عاشور، حجيمه بالحج، حجي يوم عاشور، وجسمي الكعبة والحجار نحري المنحور، وحجر النبي اسماعيل جسم ابني المبرور، حجي وسعي في صوف الغابرية، وحسينا وعندي ضحايا ما احد ضحى مثله، عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم، الأراب ناحت والسماء تبكي لجلهم، وهلي تعاينهم ضحايا الغابرية، وما مفيض الحاج شيل الحرم للشام، وما الدعاء والتلبية ضجت الأيتا فوق الهزيل تنعى وتبشي بدمع سج. ضيعتنا يا حسين برض الغار،
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يكون حول ثقافة التسليم بالقضاء والقدر، وحديثنا عن ثقافة التسليم بالقضاء والقدر ينصب في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من ثقافة التسليم بالقضاء والقدر، والنقطة الثانية في بيان أهمية ثقافة التسليم بالقضاء والقدر، والنقطة الثالثة في بيان منابع ثقافة التسليم بالقضاء والقدر. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من ثقافة التسليم بالقضاء والقدر، عندما نقول بأن ثقافة التسليم بالقضاء والقدر ينبغي أن يحملها كل فرد مؤمن في حياته، ما هو المراد من ثقافة التسليم بالقضاء والقدر؟ المراد من ثقافة التسليم بالقضاء والقدر تربية النفس وصقلها على التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وعدم السخط على ما يختاره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له قضاء وله قدر. نحن الشيعة نعتقد بأن جميع الحوادث الكونية، سواء الحوادث الاجتماعية أم الحوادث الفردية، جميع الحوادث الكونية إلا التي تكون ناشئة عن الإنسان نفسه كالمعاصي، ما عدا هذا جميع الحوادث الكونية خاضعة لقانون القضاء والقدر. إيش معنى القضاء؟ القضاء شنو معنى القدر؟ المراد من القدر تقدير الشيء، هندسة الشيء، هندسة الشيء وتقدير الشيء يعبر عنها بمرحلة القدر. المراد من القضاء إبرام الشيء وإحكامه، إحكام الشيء، إبرام الشيء، الفراغ منه وإتمامه يعبر عنه بالقضاء. لذلك مرحلة القدر تكون قبل مرحلة القضاء. أولا مرحلة القدر مرحلة التخطيط ومرحلة الهندسة، ثم تأتي مرحلة القضاء التي هي مرحلة الإبرام ومرحلة الإحكام. نحن نعتقد بأن الحوادث الكونية بتمامها خاضعة لتقدير الله وخاضعة لقضائه. يعني مرضك، صحتك، شبابك، هرمك، نجاحك، فشلك، كل الحوادث الكونية، طبعا ما عدا الحوادث التي تعود إلى الأسباب، إلى الإنسان نفسه التي يتسبب فيها نفس الإنسان، ما عدا هذه الحوادث، هذه مرتبطة بقدر الله من ناحية وبقضاء الله من ناحية أخرى. الله قدر أن فلانا يكون فقيرا، وبعد أن قدر أمضى ذلك فصار الإنسان فقيرا. الله قدر أن فلانا من الناس في اليوم الكذائي، في الساعة الكذائية، في المنطقة الكذائية يصاب مثلا بانتكاسة مادية، هذا تقدير الله. بعد ذلك تأتي مرحلة القضاء ويبرم هذا التقدير الإلهي عندما يصاب الإنسان في عالم الدنيا بهذه الانتكاسة المادية. كل الحوادث مرتبطة بتقدير الله وقضائه. زين، إذا كانت كل الحوادث مرتبطة بتقدير الله وقضائه، هنا يأتي السؤال المهم: ما هي فائدة الدعاء وما هي جدوى الدعاء؟ الدعاء شنو إلى قيمة إذا كانت كل الحوادث مقدرة من قبل الله؟ إذن ما هي قيمة الدعاء؟ أنا لماذا أدعو الله أن يرزقني إذا كان الله قد قدر أن أكون فقيرا؟ أنا لماذا أدعو الله أن ينصرني إذا كان الله قد قدر أن أكون مظلوما؟ إذا كانت الحوادث الكونية خاضعة لتقدير الله، إذن ما هي فائدة الدعاء؟ نحن لا نقول لا يوجد تناف بين حتمية التقدير وبين فاعلية الدعاء. شوف، التفت لهذه نقطة مهمة. الله سبحانه وتعالى عندما قدر الحوادث الكونية، قدر أن تكون أنت غنيا، وقدر أن أكون أنا فقيرا، وقدر أن يكون فلان مريضا، وقدر أن يكون فلانا معافى، هذه التقديرات مرتبطة بأسباب في عالم الخارج. يعني مثلا الآن أضرب لك مثال: الله قدر أن توجد أنت فلان من الناس في اليوم الكذائي، في الساعة الكذائية، بالصفة الكذائية، من أبيك فلان ومن أمك فلانة. هذا الله قدره من الأزل، من الأزل قدر الله أنه في اليوم الأول من محرم، الساعة الواحدة مثلا، سيولد فلان ابن فلان بهذه الصفات من فلان ومن فلانة من الناس. هذا تقدير الله. تقدير الله مرتبط بالأسباب. الله قدر أن يولد فلان من فلان في الساعة الكذائية إذا تزوج فلان بفلانة، والتقت نطفته ببويضتها، فإن فلانا سيولد منه في اليوم الكذائي. تقدير الله مرتبط بالأسباب. قضية الرزق من هذا القبيل، شوف لاحظ، قضية الرزق مما قدره الله بأسبابه. الله قدر لي الرزق، لكن متى قدره الله؟ قدر الله أن أرزق إذا دعوته. الدعاء سبب من أسباب التقدير. الله قدر من الأذى أن فلانا الفقير إذا دعاني في اليوم الكذائي سأرزقه بكذا. صحيح الرزق مقدر، لكن مقدر بدعائك. انتصار الله لك مقدر، ولكنه مقدر بدعائك. تفريج الله همك مقدر من الأذن، ولكنه مقدر بهذا السبب بالدعاء. إذن الدعاء لا يتنافذ، حتمية القدر وحتمية القضاء لا تتنافى مع الدعاء، لأن الدعاء سبب من أسباب التقدير الإلهي. شاهدنا حاصل ما أردنا قوله في هذه النقطة، أن جميع الحوادث أيها الإخوان مبنية على تقدير الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. والمراد من ثقافة التسليم بالقضاء والقدر أن نربي أنفسنا وأن نثقل أنفسنا على التسليم بأن كل هذه الحوادث إنما هي مقدرة ومقضية من قبل الله سبحانه وتعالى. ورد في الرواية عن النبي الأعظم لذكر ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: قال الله سبحانه وتعالى: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها سواي. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس على ضرورة التسليم بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها سواي. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أهمية ثقافة التسليم بالقضاء والقدر. ليش احنا مطلوب منا ان نعيش حالة التسليم بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى؟ شنو أهمية هذا النوع من الثقافة؟ انا اركز على ثمرة مهمة من ثمرات ثقافة التسليم نحتاج إليها جميعا في حياتنا. أهم ثمرة من ثمرات ثقافة التسليم مقاومة روح الانهزامية عند النفس. من الأمراض الروحية التي يعيشها الكثير من شبابنا للأسف الشديد روح الانهزامية. روح الانهزامية مرض من الأمراض الروحية التي تفتك بحياة الكثير من شبابنا. شنو معنى مرض روح الانهزامية؟ مرض الانهزامية عبارة عن حالة عدم الصمود أمام الحوادث التي تمر بحياة الإنسان. الإنسان عندما يتعرض إلى حوادث متعددة متكررة في حياته، هناك من الناس كالجبل الأشد أمام الحوادث لا يتأثر ولا يتزلزل ولا تؤثر على مسيرة حياته، لكن هنالك من الناس من ينحني أمام الحوادث ومن يتراجع أمامها. تشوف إنسان متفوق في دراسته في جامعته، يتخرج من الجامعة يبحث عن وظيفة لا يجد وظيفة، فورا تصيبه حالة من الانهزامية والتراجع وانتكاسة روحية وشعور بالإحباط وضياع الأمل. شوف إنسان يدخل مثلا في مشروع استثماري، في مشروع تجاري، هذا المشروع تقدر له الخسارة، بمجرد أن يخسر في مشروعه تصيبه حالة من الانهزامية والتراجع والتبرم من الدنيا والتبرم من أوضاع الدنيا. هذه الروح الانهزامية التي يعيشها بعض الشباب والتي تؤثر حتى على سلوكياتهم، يعني هنالك بعض الشباب إذا أصيب بالانهزامية والتراجع يضطر أن ينتقل من موقعه إلى موقع آخر، من سلوكياته التي اعتادها إلى سلوكيات أخرى. شوف مثلا يلجأ إلى بعض السلوكيات الخاطئة، شاب مثقف، شاب جامعي، فقط لأنه لم يتوظف، لم يحصل على وظيفة، تصيبه حالة من الانهيار. تفاجأ بهذا الشاب المتزن وإذا به يمارس بعض السلوكيات الغير لائقة بشأنه، مثلا يلجأ إلى التفحيط بالسيارة، أو يلجأ إلى بعض الممارسات غير اللائقة بشأنه، أصيب بحالة من الإحباط، أصيب بحالة من الانهزامية، أصيب بحالة من التراجع. لماذا؟ لأنه قد أصيب بحادثة واحدة في حياته، مرت عليه انتكاسة واحدة في حياته لم يصمد أمامها بل انهزم وتراجع. هذا المرض، مرض الانهزامية، كيف يعالجه الشاب؟ كيف يقاوم الشاب روح الانهزامية؟ كيف يستطيع الشاب أن يكون جبلا أشم أمام الحوادث، أمام العواصف، أمام الانتكاسات التي يمر بها في حياته؟ لا يمكن أن يكون الشاب صلبا أمام الانتكاسات إلا إذا عمق في نفسه ثقافة التسليم بالقضاء والقدر. إذا عمق الشاب في نفسه ثقافة التسليم بالقضاء والقدر، حينئذ يكون صامدا أمام الانتكاسات. أنا صحيح تخرجت من الجامعة، وصديقي أيضا تخرج من الجامعة، وقد أنا أكون حصلت على معدل أعلى من المعدل الذي جاء به صديقي، لكن صديقي حصل على وظيفة رغم قلة معدله، وأنا المتفوق لم أحصل على وظيفة. فورا هذا الإنسان يصاب بحالة إحباط. طيب يا أخي، أين ذهبت عنك حالة التسليم بالقضاء والقدر؟ الله سبحانه وتعالى قدر لك ألا توظف في هذه المرحلة الزمنية لأن الوظيفة لا تناسب حالك الآن، وقدر لذلك الشخص أن يوظف لأن الوظيفة تناسب أحواله الآن، تصب في صالحه الآن. القضاء والقدر، لو كلنا التفتنا إلى تقديرات الله وإلى قضاء الله وسلمنا بقضاء الله وسلمنا بقدره وعمقنا في نفوسنا أن الله لا يختار لنا إلا ما فيه صلاحنا، لفرنا أقوياء أمام الانتكاسات التي تعصف بحياتنا. لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يربون أصحابهم على هذه الثقافة. ورد عن الإمام الحسن عليه السلام في الأبيات الشعرية المنسوبة له، قال: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، فلربما اتسع المضير وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. الإمام الحسن عليه السلام يعلمنا أن نعيش ثقافة التسليم بالقضاء والقدر حتى نكون أقوياء أمام الانتكاسات التي تعصف بحياتنا، ولا نتراجع أمامها بل نكون أقوياء شامخين. الإمام الباقر عليه السلام يدخل يوما من الأيام على أحد أصحابه يعوده في مرضه، سأله الإمام الباقر قال له كيف أصبحت يا فلان؟ شي جاوب هذا؟ قال له أصبحت وأنا أرى الهرم خيرا من الشباب، والسقم خيرا من العافية، والموت خيرا من الحياة. تقول له أنا الآن أحب أن أموت، لا أحب الحياة، وأنا أحب المرض، لا أحب العافية، وأنا أحب الهرم، لا أحب الشباب. التفت إليه الإمام الباقر عليه السلام قال ولكننا آل رسول الله، ولكننا آل رسول الله ما ارتضاه الله لنا من الصحة والسقم من الشباب أو الهرم من الموت أو الحياة رضينا به وقبلنا. الإمام الباقر عليه السلام يقول ينبغي عليك أن تربي نفسك على التسليم بالقضاء والقدر. إذا قدر الله لك المرض إذا لا بد أن ترضى بالمرض، إذا قدر الله لك العافية لا بد أن ترضى بالعافية، إذا قدر الله الموت لأحد أقاربك لا بد أن ترضى بالموت. تعيش ثقافة التسليم بالقضاء والقدر الإلهي. إذا عاش الإنسان هذه الثقافة استطاع أن يقاوم روح الإنهزامية. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان منابع ثقافة التسليم بالقضاء والقدر. أنا الإنسان الشاب أريد أن أعمق في نفسي ثقافة التسليم بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. شلون أعمق هذه الثقافة؟ تعميق ثقافة التسليم بالقضاء والقدر يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى توطين النفس على الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لعبده إلا الأصلح. لابد يكون عندي هذا الاعتقاد وأوطن نفسي على هذا الاعتقاد أن الله لا يختار لي إلا الأصلح. أنت اليوم في صحة، إذا الصحة من صالحك. غدا تمر بانتكاسة مرضية، إذا هذه الانتكاسة المرضية في صالحك. أنت اليوم في حالة من الغنى وفي حالة من الاعتدال الاقتصادي، إذا هذا من صلاحك. غدا تصاب بانتكاسة مادية اقتصادية، إذا هذه الانتكاسة في صلاحك. لابد أن يدعن الإنسان بأن الله لا يختار له إلا الأصلح. صحيح أن الإنسان قد أتصور بأن مصلحتي أن أكون غنيا، بأن مصلحتي أن أكون معافى، بأن مصلحتي مثلا أن أكون كذا. الله سبحانه وتعالى يشخص مصلحتك التي لا تعلم عنها أنت. أنت تتصور بأن مصلحتك في الغنى، والله يعلم بأن مصلحتك في الفقر لا في الغنى. أنت تتصور بأن مصلحتك في العافية، والله سبحانه وتعالى يعلم بأن مصلحتك في المرض لا في العافية. إذن لا بد من توطين النفس على ذلك. ورد في الرواية عن الرسول الأعظم ورد عنه صلى الله عليه وآله قال عجلا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له. النبي صلى الله عليه وآله يقول مهما كانت الحوادث التي تحصل بحياة الإنسان فهي خير للإنسان وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له. وورد في الحديث القدسي قال يا بني آدم إن من عبادي المؤمنين من لا تصلحه إلا الفاقة فلو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا تصلحه إلا الصحة فلو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يجتهد في الليل بعبادتي والقيام لي فألقي النعاس عليه نظرا مني له فيرقد حتى يصبح وهو ماقت لنفسه، مهيئ نفسه لعبادة الله لصلاة الليل فيلقي الله عليه النعاس. يقول الحديث القدسي وإن من عبادي من يجتهد في الليل بعبادتي والقيام لي فألقي عليه النعاس نظرا مني له فيرقد حتى يصبح وهو ناقم على نفسه، شلون أنا لم أوفق للعبادة وللصلاة؟ يقول الله سبحانه وتعالى فيرقد حتى يصبح وهو ناقم على نفسه ولو لم أفعل ذلك لناله العجب بعمله ثم يكون هلاكه في عجبه. الله سبحانه وتعالى يختار لعبده ما هو الأصلح، ولا بد من توطين أنفسنا على الاعتقاد بأن الله لا يختار لنا إلا الأصلح. اختار الله لك المرض، إذن المرض هو الأصلح لك. اختار لك العافية، العافية هي الأصلح لك. اختار لك أن تحصل على وظيفة، حصول على الوظيفة هو الأصلح لك. اختار لك أن لا تحصل على وظيفة مع بذلك المساعي من أجل الوصول إليها، إذن عدم حصولك عليها هو الأصلح لك. لا بد من توطين النفس على الاعتقاد بأن الله لا يختار لعبده إلا الأصلح. هذه الركيزة الأولى لثقافة التسليم بالقضاء والقدر. الركيزة الثانية لثقافة التسليم بالقضاء والقدر تجريد القلب عن حب الدنيا. تأملوا أيها الإخوان، الإنسان متى يدعن لقضاء الله ولقدره ويرضى بالتقديرات الإلهية؟ إذا لم يتعلق قلبه بالدنيا. أما متى ما تعلق قلبه بالدنيا فكل أمر يعرض عليه يصادم مصالحه الدنيوية تراه يتضرر منه وتراه يعترض عليه وتراه لا يقبله. لذلك وردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح وهو لقضاء الله فقد أصبح لقضاء الله ساقطا. الإمام أمير المؤمنين يقول هنالك علاقة بمقدار ما يتعلق الإنسان بالدنيا بمقدار ما يتبرم من قضاء الله، لأن قضاء الله متى ما عارض مصالح الإنسان الدنيوية فإن الإنسان يتبرم منه ولا يرضى به. مثلا الآن الإسلام طبعا أيها الإخوان لا يقول بأن الإنسان لا تكون له علاقة مع الدنيا، لا، الإسلام يقول تكون لك علاقة مع الدنيا ومع أمور الدنيا، ولكن النقطة المهمة أن تسيطر أنت على الدنيا لا أن تسيطر الدنيا عليك. أنا أتعامل مع الدنيا ولكن المهم أن أسيطر أنا على الدنيا لا أن تسيطر الدنيا على نفسي، على مشاعري، على تصرفاتي، على فكري، على طاقتي. الإسلام لا يقول لك أنت لا تستفيد من شؤون الدنيا ولا تستثمر في حياتك الدنيا. مثلا الآن تشوف قضية الأسهم في مجتمعنا، قضية الأسهم وتداول الأسهم والإقبال على الأسهم، طب هذه حركة استثمارية، حركة استثمارية إذا كانت متوفرة على الشرائط الشرعية. الإنسان اشترى مثلا أسهم من شركة معاملاتها معاملات محللة وتوفرت سائر الشرائط الشرعية، الإسلام لا يمنع من ذلك. إنما النقطة المهمة هي ماذا؟ سيقول لك الإسلام تريد تستثمر استثمر، إنما لا تجعل هذا الاستثمار مسيطرا على نفسك بحيث أن كل الطاقة وكل الجهد يستفرغه الإنسان من أجل تداول هذا الأمور. في صباحه يفكر في الأسهم، في مسائه يفكر في الأسهم، في عمله يفكر في الأسهم، في بيته وهو مع أولاده مع زوجته يفكر في الأسهم، بل في صلاته يفكر في الأسهم. هل الإنسان اللي تسيطر عليه الدنيا بدل عوض أن يسيطر عليها، هذا الإنسان لا يمكن أن يرضى بقضاء الله وقدره. لذلك هذا الإنسان لو أصابته انتكاسة في استثماراته شوفه متبرم، شلون أنا هالشكل، شلون والله أنا خسرت في هذا الصفقة، صير عند حالة من السخط من التبرم من عدم الرضا، مع أن هذا هو ما قدره الله وما ارتضاه له، ولكن حب الدنيا سيطر على نفسه والخسارة المادية تتصادم مع مصالحه الدنيوية، لذلك لم يقبلها ولذلك تبرم منها. إذا ثقافة التسليم بقضاء الله وقدره ترتكز على ركيزتين: الركيزة الأولى توطين النفس على الاعتقاد بأن الله لا يختار إلا الأصلح، والركيزة الثانية تجريد القلب من حب الدنيا بأن يسيطر الإنسان هو على الدنيا لا أن تسيطر الدنيا عليه، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه ثقافة التسليم بالقضاء والقدر جسدها سيد الشهداء الحسين. الحسين عليه السلام في يوم كربلاء عطفت به العواصف، ولكن من حنى الحسين لأمام تلك العواصف ولا هزت شعرة من سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل بقي صامدا، بل تقول الروايات كلما مرت الحوادث على الحسين ازداد وجهه إشراقا وكان لسان حاله هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. رضي الحسين بكل التقديرات الإلهية بكل القضاء الإلهي وسلم أموره لله سبحانه وتعالى، وقد أعلنها من أرض مكة: وخير لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواوير وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجرلة سغلا، لا محيص عن يوم الخط بالقلم، لكن رضا الله رضانا أهل البيت. الحسين إرادته اندكت في إرادة الله سبحانه وتعالى، ورضاه اندك في رضا الله سبحانه وتعالى. هكذا يعلمنا الحسين كيف نعيش ثقافة التسليم بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. رضا الله رضانا، رضا الله رضانا، أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجورا صابرين. متى أعلنها الحسين؟ أعلنها عندما جاء جبرائيل إلى الحسين والحسين يطوف حول الكعبة، فقال له سيدي أبا عبد الله حل من إحرامك فإن القوم قد عزموا على قتلك وإراقة دمك ولو كنت متعلقا بأسرار الكعبة. الله أكبر. إلى أين يذهب الحسين إذا كان الحسين لا يجد ملجأ وهو في بيت الله الذي من دخله كان آمنا؟ إذن إلى أين يتوجه الحسين؟ حينها أعلنها الحسين للحاج بأنه سيخرج من أرض مكة إلى أرض العراق، لأن الله قد اختار له ذلك، والحسين قد رضي له، قد رضي بذلك. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. لكن الحسين وهو يريد الخروج لابد أن يتزود من مناجاة الله، ما دام في بيت الله الحرام لابد أن يتزود من مناجاة ربه، من مناجاة خالقه. فصار الحسين يطوف حول الكعبة يناجي ربه ويدعو ربه. ولكن هذه المناجات يصورها بعض الشعراء الشعبيين، يقول لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أطرب. خلينا نلبي مع الحسين، لبيك يا ربي من جوارك أنا ما لبيك تذبح عذوتي وأظلنا ما أفرق. لبيك ذبحوني وقلبي من العطش ما أمرق. لبيك أنا خايف وكل الناس مأمونة وياه وياه. لبيك أنا حسين الصباط ما راقب وشان صوتك يا موالي. لبيك أنا حسين الصباط ما راقب وشان لبيك توقف حايرة بالشام نسوى بعد بعد. ولبيك راسي يرفعونه وبرمح عدوى وحسينا. لبيك راسي يرفعونه وبرمح عدوى. لبيك وعليلي وبأغلالة يسحبون. بعد ما خلصت مناجاة الحسين، لبيك يا ربي تقبل من سكي ولا أعمى، واقبل يا ربي سلبياتي بذبحة الأطفال. بعد التلبية العظمى اسمع،
لبيك حتى الشمر وحسينا لبيك حتى الشمر يصعد صدري بليل وحسين لبيك حتى الشمر يصعد صدري بليل لبيك نحري النحار صدري يدوس عظم الله أجوركم وأمر بتجهيز الهوادج والمحامل يقول إمامنا زين العابدين فوضع كرسي لوالدي الحسين وكان الحسين يشرف على تجهيز الهوادج والمحامل فكانت في كل ساعة تخرج امرأة علوية بيد رجل هاشمي يصعدها ناقتها طلعت ليلى بيد الأكبر أصعدها الناقة طلعت رملة بيد القاسم أصعدها الناقة يقول الراوي فأقبل رجل إلى الإمام الحسين وقال أبا عبد الله إن أختك زينب تقول من يصعدها هودجها التفت الحسين قال أين عنها أبو الفضل العباس أقبل إليها العباس أمسكها من يدها قال أخي زينب أنا كافلك لا تخافي ولا ترجعي أنا حاميك وأمسكها العباس وأقبل بها وأصعدها هودجها يوم الذي راعي الشيء أنواي شد الراحلة صد لاعد زينب مبتس عباس راعي المرجلة قال لها يا ضنوة علي قومي نروح الكعبة وقال لها يا ضنوة قومي نروح الكعبة قالت يا خويا ما احمل يا هو الذي يتكفل قال لها عينا شامري امرشني ود نتمثل وطلعت وعباسي حدي والزلم ضجه لاهلة وكل ساعة عباس ونزل محمل الحارة وياي وياي كل ساعة عباس محمل الحارة لتاك يا عباس اتحب يا ما طلعت منك وحسينا لتاك يا عباس يا ما طلعت منك عدها أطفال مجيد والناقة صعبة ومهزلة ولإرادة الناقة تعذر يضرب خواتك حاجة